بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين، ونصر الله إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: والذي يوجب الغسل إلاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس. فأما إلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل، والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج فيقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها، وإذا تحاذيا فقد التقيا، ولهذا يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن الإمام رحمة الله على الإمام النووي بدأ بموضوع ما هي الأمور التي توجب الغسل. إن عرفنا ما هي موجبات الوضوء، أما الآن ما الذي يوجب الغسل؟ هناك ذكر 4 أشياء. الشيء الأول علاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس. نوضح أول شيء، بدأ بالمسألة الأولى، ما معنى علاج الحشفة في الفرج؟ الحشفة معروفة، يعني أول الذكر، إذا دخل في فرج المرأة فوجب الغسل ولو لم ينزل الرجل. مجرد إدخال بعض الذكر في الفرج يوجب الغسل ولو لم ينزل. هذه هي المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وهذا حديث صحيح، يقول: إذا التقى الختانان وجب الغسل. مجرد التقاء الختانين، شو المراد بالختانان؟ أي المكان اللي يختن فيه ذكر الرجل وفرج المرأة. فأنتم تعلمون أن الرجل يختن يبقى يعني رأس الذكر مكشوفا، بعدين بيبدأ الجلد. هذا الجلد هنا مكان الجلد المتبقي بسموه الختان. إذا التقى بختان المرأة، شو يعني ختان المرأة؟ أيضا عند العرب كانوا يختنون أيضا النساء، والآن هذا الختان منه معروف الآن في العربيات، ولكن في الأفارقة معروف، في الأفريقيات معروف. فالمرأة تختن هناك، وهذا كان موجودا في العرب في الجاهلية قبل الإسلام. فإذا التقى الختانان بمعنى أنه حاز الختان الرجل ختان المرأة، بمعنى دخل مقدم ذكر الرجل إلى فرج المرأة، نسميه الحشفة، مقدم رأس الذكر اسمه الحشفة. إذا دخل في فرج المرأة يسمى خلص وجب الغسل. إذا التقى الختانان وجب الغسل. هنا اللقاء ما معناته يعني هيك التقوا في بعضهما؟ لا، التقوا يعني حاز ختان الرجل ختان المرأة، حازاه يعني صار مقابله، هذا معناته وجب الغسل. هذا معناته صورة الحشفة داخل الفرج معناته وجب الغسل. هذا باختصار هذا النقطة أو الفصل الأول في المسألة. الفصل اللي بعده ما له أهمية.
نعم.
هلأ بيهمنا نقرأ مذاهب العلماء في هذه المسألة. العلماء طبعا مختلفين في هذه المسألة. من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يرى أن الغسل لا يلزم إلا بإنزال المني، بمعنى لو الرجل جامع زوجته ولم ينزل منيا فلا غسل عليه. هذا رأي جمهور من الصحابة. في رأي آخر للصحابة رضي الله عنهم أنه لا، مجرد التقاء الختانين يعني إدخال الذكر بالفرج ولو لم ينزل عليه الغسل. فالصحابة اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا فيها، ولكن الراجح في الإسلام أن هذه المسألة كان الأول الإسلام كان النبي يفتي عليه الصلاة والسلام يبين أنه مجرد أنه دخول الذكر بالفرج لا يوجب الغسل، كان هذا أول الإسلام، إنما بنزول المني. الحديث المعروف كان يقول عليه الصلاة والسلام فيه: إنما الماء من الماء. ما معنى إنما الماء من الماء؟ أي يجب الغسل بالماء عند نزول المني، إنما الماء إشارة إلى الاغتسال من الماء أي من نزول المني، إنما الماء من الماء. هذا كان في أول الإسلام. ثم بعد ذلك أوجب عليه الصلاة والسلام أنه مجرد دخول الذكر بالفرج يجب الغسل ولو لم ينزل، ونسخ الحكم الأول، نسخ الحكم الأول. فبدنا نقرأ شوي بهذه المسألة لأهميتها، بس أختصر أخي أحمد تفضل.
نعم. قال النووي رحمه الله: قد ذكرنا أن مذهبنا أن العلاج في الفرج يوجب الغسل وإن لم ينزل، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقال داود لا يجب ما لم ينزل أو ما لم ينزل، وبه قال عثمان بن عفان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، ثم منهم من رجع عنه إلى موافقة الجمهور ومنهم من لم يرجع، واحتج لمن لم يوجب مطلقا بما روى البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن، قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زيد: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، رواه مسلم، ومعناه لا يجب الغسل بالماء إلا من إنزال الماء الدافق وهو المني. والجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها أنها منسوخة، هكذا قاله الجمهور. وأما الآثار التي عن الصحابة رضي الله عنهم فقالوها قبل أن يبلغهم النسخ، ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك، فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع وجاهدها وجب الغسل، فرجع إلى قولها من خالف. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون إنما الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد، وفي رواية: ثم أمرنا، حديث صحيح رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة والجمع بينها، وإلا فالمسألة اليوم مجمع عليها، ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور، والله أعلم.
هلا هنا قبل ما نسأل إذا كانت واضحة المسألة عندكم، ولكن الإمام النووي يقول المسألة اليوم مجمع عليها، يعني أنه كان الاختلاف فيها عند الصحابة، ولما سألوا أم المؤمنين عائشة أفتتهم بأنه يجب الغسل بمجرد دخول الذكر بالفرج ولو لم ينزل المني، فرجعوا إلى قولها وصار في إجماع على القول، وبعد ذلك انتهى الخلاف. ولكن الإمام ابن حجر العسقلاني يرد على الإمام النووي يقول: لا، بقي الخلاف في هذه المسألة في عهد التابعين ومن بعدهم، بقي الخلاف فيها. ولكن يقول الراجح لا شك هو قول من قال بأنه مجرد إدخال الفرج الذكر بالفرج يجب الغسل ولو لم ينزل المني. في أسئلة بهالنقطة بالأدلة والاستدلالات يا إسلام؟ في إشكالات عندكم فيها قبل ما ننتقل مع المسألة اللي بعدها؟ طيب، إذا ما في أسئلة واضحة مع المسألة، إذا كان في أول إسلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صحيح لشيخنا الألباني صححه، أنه كان يفتى بأول إسلام بأنه ما في غسل إلا إذا أنزل المني. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، مجرد أنه يكون في إدخال الذكر بالفرج يجب الغسل ولو لم ينزل أو ينزل المني. طيب، انتهينا من هذه المسألة. وأما خروج المني،
قال المصنف رحمه الله: وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة في النوم واليقظة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. وروت أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء.
إذن المصنف أول شيء ذكر أربعة أشياء توجب الاغتسال. أول مسألة إدخال الذكر بالفرج. تاني مسألة يعني إدخال الزكاة الفجر ولو لم يمني. تاني مسألة نزول المني ولو لم يكن هناك إدخال. إنسان قد يعني ينزل المني بالنوم أو بغيره أو إلى آخره، فمجرد خروج المني يوجب الغسل، ليس فقط على الرجل وعلى المرأة وعلى المرأة. لذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاءته أم سليم تسأله أن المرأة عليها غسل إذا احتلمت في منامها، قال نعم إذا رأت الماء. شو يعني إذا رأت الماء؟ الإنسان أحيانا يرى في منامه أنه يجامع وأنه ينزل المني، ولكن لما بيستيقظ ما بيلاقي شيء، أي بلل على الثوب الداخلي، فمعناته نقول لم يرى الماء. فهي أم سليم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه نحن النساء علينا غسل إذا الواحدة احتلمت، أي رأت في المنام أنها تجامع، فلا إذا رأت الماء. ما أنه إذا رأت في منامها، ما هي رأت في منامها الأمر، ولكن المقصود رأت الماء أي على ثوبها، رأت المني على ثوبها. في أسئلة بهذا المقطع؟ طيب تفضل.
قال فإن احتلم ولم يرى المني أو شك هل خرج منه المني لم يلزمه الغسل. ما هيك شيخ؟ 294
وين كنت تقرأ؟
294 أنا راح قول المصنف.
طيب لو الإمام النووي ذكر صفات المني والودي والمذي، يعني ممكن شوي
فرع
نعم مهم هذا الفرع.
نعم
يعني قال النووي في ثلاثة أشياء وسام، شيء اسمه ثلاثة مياه تنزل من الرجل ومن المرأة، المني والودي والمذي. ما الفرق بينهم وماذا يوجب كل واحدة؟ ضروري معرفة هذا الفصل. لذلك المني، الفرق بين هذه الثلاثة، المني طاهر ولكن الودي والمذي نجس. المني يوجب الغسل نزوله، والودي والمذي لا يجيبان الغسل. شو الفرق بينهم؟ المني طاهر ويوجب الغسل، الودي والمذي نجسان ولا يجيبان الغسل. فالأفضل شوي نطلع على صفات، يعني بعض الناس ما بيميزوا بين هذه الثلاثة مياه، فنقرأ شوي حتى نميز. نعم.
قال النووي رحمه الله: فرع في صفات المني والودي والمذي. أما مني الرجل في حال صحته فأبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة، ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، ثم إذا خرج يعقبه فتور ورائحته كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض. هذه صفاته، وقد يفقد بعضها مع أنه مني موجب للغسل، بأن يرق ويصفر لمرض أو يخرج بغير شهوة ولا لذة لاسترخاء وعائه، أو يحمر لكثرة الجماع ويصير كماء اللحم، وربما خرج دما عبيطا ويكون طاهرا موجبا للغسل. ثم إن من صفاته ما يشاركه فيها غيره كالثخانة والبياض يشاركه فيهما الودي، ومنها ما لا يشاركه فيها غيره وهي خواصه التي عليها الاعتماد في معرفته، وهي ثلاث: إحداها الخروج بشهوة مع الفتور عقيبة، والثانية
عقيبه،
والثانية الرائحة التي تشبه الطلع والعجين، الثالثة الخروج بتزريق ودفق في دفعات. فكل واحدة من هذه الثلاثة كافية في كونه منيا، ولا يشترط اجتماعهما، فإن لم يوجد منها شيء لم يحكم بكونه منيا. وأما مني المرأة فأصفر رقيق، قال المتولي
قال المتولي
وقد يبيض لفضل قوتها، قال إمام الحرمين والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ، وفتور شهوتها عقيب خروجه، ولا يعرف إلا بذلك. وقال الروياني: رائحته كرائحة مني الرجل، فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهما. وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عن شهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور.
هنا بس هنا نوضح الفرق، يعني حتى نختصر عليكم مثلا، ما الفرق بين المني والمذي؟ المني يخرج بتدفق ويخرج يتلذذ الإنسان بخروجه بشهوة، أما المزي يخرج عن شهوة بس لا يخرج بشهوة. ما معنى يخرج؟ شو معنى هون قوله يخرج عن شهوة لا بشهوة؟ يعني أحيانا الشاب بيكون عم يفكر بموضوع النساء ينزل منه المذي، بس أثناء نزوله ما بيشعر به، لا يتلذذ بنزوله، ولكن ينزل بعد أن يشتهي. فإذاك يقول المذي يخرج عن شهوة بس لا بشهوة. واضح الفرق بين المني والمذي؟ هذا أهم فرق بينهما حتى الإنسان ما يضيع. المذي بيكون إنسان كتير يشتهي النساء، بيفكر أحيانا بالنساء بينزل منه مذي، بس هو بينزل ما بيشعر به، بيطلع مثلا بيحس في بلل في ثوبه الداخلي، بيطلع بيلاقي في مي، بيعرف إنه هذا مذي، فعليه أن يغسل ثوبه لأن هذا نجس، وذكره ويتوضأ ولا يلزمه الغسل.
وربما
وأما المدي الودي
وأما الودي فماء كدر ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له، ويخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل، ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما. وأجمع العلماء أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي.
الودي منه كتير معروف، بس إنسان حين بيتبول بيلاقي بعد ما انتهى البول ينزل هيك شيء سائل يعني أبيض مثل الزيت، نلخات الزيت، هذا اسمه الودي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإن احتلم ولم يرى المني أو شك هل خرج منه المني لم يلزمه الغسل، وإن رأى المني ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه.
نقف هنا. إذن العبرة إذا الإنسان احتلم، يعني رأى في منامه أنه يأتي النساء، بس لما استيقظ ما رأى في منيا على ثوبه فلا يلزم الغسل. العبرة برؤية الماء. قال نعم إذا رأت الماء. طيب إذا إنسان شك أنه خرج مني ولا لا، يعني شاف شيء منه متأكد منه، فالأصل أنه لا يلزمه الغسل. أما إذا رأى لم يرى مناما، بس في اليوم الثاني مثلا رأى على ثوبي بللا، فيعني فهذا يلزمه الغسل وإن لم يذكر المنام. لذلك العبرة برؤية الماء على الثوب، ما العبرة بالمنام. قد الإنسان يرى المنام وينساه. يقول وإن رأى المني ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل. هو ذكر حديث عائشة، وهذا الحديث حسنه شيخنا الألباني رحمه الله. عائشة تقول النبي سئل عليه الصلاة والسلام عن رجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام، في اليوم الثاني يجد بلل على ثوبه الداخلي بس ما بيتذكر احتلام في الليل، يلزمه الغسل. وسئل عن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. حديث واضح صريح. في أسئلة في هذا يا أخي الإسلام؟ نجسان المذي والودي نجسان، لا يجبان الغسل، بس يجب تطهير الثوب منهما وغسلهما. طيب هل الفصل اللي بعده ماء الوداعي؟ ولا يجب الغسل من المذي.
قال المصنف رحمه الله: ولا يجب الغسل من المذي وهو الماء الذي يخرج بأدنى شهوة، والدليل عليه ما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. ولا من الودي وهو ما يقطر عند البول، لأن الإجابة بالشرع لم يرد إلا
الشرع إلا في المني.
نعم، لأن الإجابة بالشرع ولم يرد الشرع إلا في المني.
طيب إذن هلا عم بيجيب مسألة أخرى يدلل، يجيب الدليل على أن نزول المذي لا يجيب الاغتسال، استدل بالحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء. شين رجلا مذاء؟ أي ينزل مني المذي بكثرة. هذا متى يكون في الرجل؟ إذا كان كثير اشتهاء للنساء يصير ينزل منه المذي بكثرة. يقول حتى جعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري. يعني علي رضي الله عنه استحى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فصار قاسه على المني فصار يغتسل، كل ما ينزل منه المذي يغتسل. يقول حتى أصاب ظهري تشقق. ليش؟ لأنه بالشتاء بالبرد، الإنسان يتحمم بالبرد يعني بيصير عنده بالجلد تشققات. قال حتى تشقق ظهري فذكرت للنبي ذلك عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية في رواية تبين أنه هو استحى يسأل النبي، وهذه الأصح، استحى يسأل النبي عن هذا السؤال. طيب لماذا استحى علي رضي الله عنه؟ استحى لأنه متزوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يقول والله يا رسول الله أنا أشتهي امرأتي كثيرا، ما حلوة هذه أولى قدام أبي المرأة، فلذلك استحى فأرسل المقداد ابن عمرو وقال له اسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رجل كثير المذي، ينزل المذي كثيرا، فأفتاه فأخبر عليا. فشو قال له عليه الصلاة والسلام؟ لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك لأنه نجس، المذي نجس، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا أمنيت فاغتسل. بدنا بس نقرأ الرواية الثانية، رواية البخاري ومسلم.
نعم.
يقول كنت رجلا مذاء فأمرت
عن المقداد. علي قال
لا بس ده. فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك. في رواية أنه أمر عمار بن ياسر، فأنه الشاهد أنه الأدب الصحابي رضي الله تعالى عنهم أنه لا يليق أنه يخبر إنسان عن إتيانه أهله وكذا أمام أقاربها، خاصة أمام أبيها وأخيها، هذا لا ليس من الآداب. طيب في أسئلة؟ إذا ما في أسئلة الفصل، الفصل اللي بعده من أمهم؟
عند الحيض.
ونقف عند الحيض، ونقف عند الحيض، نترك باب الحيض الآن. ما بدنا نطول اليوم بالفقه، إذا في أسئلة حول أسئلة الفقه بعدين نتوسع إن شاء الله.
طيب نبدأ بالأسئلة.
اتفضل.
هذا أخ يسأل ما هو الهجر الشرعي للزوجة؟
الهجر الشرعي إنه الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن سورة النساء يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. يعني ما معنى النشوز؟ الأصل النشوز في اللغة الإسلام هو الارتفاع، ويقول تعالى وإذا قلت وإذا قيل انشوزوا فانجزوا أي قوم انشوزوا من مجلس. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشوزوا فانشوزوا إذا أقول لك قوم قوم. فالمقصود النشوز هو الارتفاع، إذا إنسان مثلا في مكان مرتفع أكثر من مكان يسمى ناشز، مكان ناشز. فالله تعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن، يعني إذا الرجل خاف من زوجته بلش يشوف عليه أمارات النشوز. شنو أمارات النشوز؟ إيه ما بتسمع الكلمة؟ بتجادل، ترتفع على الرجل. النشوز أصله الارتفاع، ترتفع على الرجل، بترد الكلمة بكلمة، بترد المسبب بمسبب، بترد كذا، هذا علامات النشوز. فهنا يقول تعالى الموعظة، أول شيء الموعظة، إذا لم تنفع معها الموعظة الهجر في المضاجع. شنو الهجر في المضاجع؟ يعني لا يجامعها بس يبقى في البيت، يعني بينام معها على التخت بس لا يأتيها. ليش؟ هذا أشد عليها من أنه ينام مثلا بيت أهله، أشد عليها، بيت أهله ما بشوفه بس قدامها موجود ولا يقرب عليها، هذا شديد على المرأة. فهذا الهجر شرعي للرجل، بس بشرط ما يكون في تعدي ولا ظلم للمرأة، من باب تأديب المرأة. فهذا هو الهجر الشرعي. هذا قد يطول يوم يومين وثلاثة وأربعة، ما له علاقة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمسلم أن يهجر أخوه فوق الثلاث. هذيك إذا هجر أخاه، يعني أخاه المسلم لسبب يعني مفروض لا يعني يصطلح معه مفروض يصطلح معه وما يهجر فوق ثلاثة أيام. أما المرأة قد يطول نشوزها، فالهجر هنا لإصلاح النشوز، الهجر لإصلاح النشوز، وقد يطول نشوزها فيطول هجره، يطول شكله هجره. لذلك ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه شهرا كاملا. لما جاء نساء النبي يطلبن منه زيادة النفقة، قال يا رسول الله وسع الله عليه، خاصة بعد فتح خيبر، فيزيد لنا في النفقة بدنا نعيش مثل سير الناس. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام انزعج من هذا الطلب وحلف ألا يدخل عليهن شهرا، واعتزل في مشروبة له، كان في علية في المسجد النبي كان ينام فيها، وترك النساء كل واحدة في بيتها ما قرب عليهن. فإذا هنا كان الاعتزال إدى شهر والهجر شهرا، فيجوز أن يهجر شهرا إذا كان يعني مثل ما ذكرت مرتبط بمدى صلاح المرأة ووقف نشوزها. إذا هي هجر يوم ورجعت يعني طبيعية خلاص، ما يجوز له أن يكمل الهجر. يقول تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا المرأة رجعت مطيعة لك، ما في أنت تتجبر عليها، لا يجوز. فإذا الهجر كما ذكرنا يجوز مع المرأة لو أكثر من شهر إذا كان فيه إصلاح لها، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للإيلاء، هذه مسألة قد تختلف عند الناس. لإيلاء الرجل يحلف ألا يقرب امرأته. كان مثلا العرب قبل الإسلام كان الرجل بيقول لمرته مثلا زعلان منها، بيقول والله ما بقرب عليك. فكان يدل شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة. هنا جاء الإسلام حد أربع شهور، قال له أربع شهور ممنوع. حتى الهجر، هجر المرأة يعطي له حد أربع شهور. وهذه تخاف نشوزها فيك، والله ما بقرب عليك، أقصى حد أربع شهور، بعدين بدك تاخذ قرار يا بتطلق يا بتدل. ما فيك والله طال النشوز والسنة وسنتين وثلاثة وأنا هجرة، ما بيجوز. قلت تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أي اللي بيحلف يؤلون من نسائهم يحلف إن ما يقرب على مرته، يقول تعالى بينتظر أربع شهور. يعني شو معنى بينتظر؟ يمكن لما بقرب عليك بعد يومين يقرب عليها، مش مشكلة، بس أقصى حد مدة أربع شهور. بعد ممنوع، يا بدك أنت تصالحها أو تطلقها، ما فيك دلة تبقيها معلقة، ما فيك تبقيها معلقة. لذلك عمر رضي الله عنه، شوف هاي المدد يا حسين، يعني المدد أنه عمر كان يرسل المجاهدين للجهاد، فأحيانا يروح البيت سنة وسنتين بالجهاد. فمرة سمع امرأة يعني تنشد شعرا في الليل، يعني كان يعسس في الليل، يعني يمشي المدينة ويسمع شو في بالمدينة، وكان سمع امرأة يعني تنشد شعر تشتاق لزوجها. فانتبه عمر انه انا شو عم بعمل، عم ببعث رجال سنة وسنتين الى الجهاد من بيجوا عبيوته. فسأل حفصة، قال لها: يا حفصة، كم تم تصفير المرأة عن زوجها؟ قلت أربع شهور، فحدها بأربعة أشهر، هي نفس العدد الآية، نفس الآية، يقولون من نسيم تربص أربعة أشهر، إذن أربعة أشهر المرأة لا تصفر، فيبدك ترجع إلى بالمعروف أو تطلقها. فهنا عمر أمر الجنود إنه ما يغيبوا أكثر من أربع أشهر عن بيوتهم، عن بيوتهم. فهذا الربط بين موضوع الهجر، والله تعالى أعلم.
طيب. شيخي، هذا أخ يسأل طالب جامعة يقول: هل يجوز لي في ظل الأوضاع الراهنة متابعة دراستي في فرنسا بسبب عدم قدرتي على متابعتها هنا؟ وبالنسبة للجنسية أيضا، إذا كان الهدف منها تسهيل سفري إلى بلدان الخليج للعمل والاستقرار هناك.
ما في حرج من السفر لبلاد الغرب وإن كان بلاد كفر، بس يجوز، إلا إذا كان رجل يخشى على دينه، رجل ضعيف الإيمان لا يخشى عليه ما يروح. أما إذا رجل مسلم ملتزم له أن يسافر ويأخذ الجنسية وينتفع بها وتسهل له أمور حياته، ما في حرج. لكن أين الخطر؟ الخطر على الأولاد. فلذلك إذا كان الله رزقه أولاد هناك، ما يصير سنتين ثلاثة أربعة، يعني يصير سن الحضانة بده يجيبهم إلى البلد، وإلا بيكون عرضهم للفتنة، يكون عرض أولاده لشهور للفتنة. يعني أنت واثق من دينك وإيمانك روح، بس أولادك منك واثق منهم لأنه ضعاف السن صغار. فلذلك عليك أن يعني تحتاط لدين أبنائك، ما فيك ترميهم ببلاد الكفر وانت غافل وتقول بعدين طلعوا كفار شو ذنبي. لا، لك عليك ذنب، ما امنت لهم انت حياتهم جيده باصالها، انت مسؤول. حتى اكثر من هيك، لو الرجل مثلا هو عرض عليه السفر وزوجته يخشى عليها او يخشى من فتنتها من ضعيفه، ما يروح. يعني زواجك من ايمانه اوكي روح، بس انا معي مرتي ومرتي ماني متاكد من ايمانها، فالأفضل ما تغامر. يعني هناك فتنة، هناك فتنة. يعني بألمانيا بس للإحصائيات، يعني روحوا الأخوة السوريين وغيرهم العرب إلى ألمانيا، 80% صارت حوادث الطلاق، 80%. يعني كان رجل هنا يضرب زوجته ويسبه ويبهدله على الطلعة والنزلة، رحت هناك في حقوق. فالمرأة دوري تكحي زوجها، هي تكحشو 80%. تصور هدمت أسر. الرجل إذا كان لا يثق بثبات زوجته، الأفضل ما يغامر، ما يغامر. يقول لك أنا واثق بنفسي، من واثق بأولادي ولا بزوجتي، ما يغامر. والله أعلم.
ما في سيارة.
يعني الجنسية البيت بيستغنوا لأنه بيسألك على الجنسية الفرنسية، يعني إنه شو الإشكال إلا الجنسية اللبنانية ولا السورية، يعني أرحم، يعني إنه هذا كفر وهون إيمان، إنه السورية إيمان والفرنسية كفر. ما كلهم يحكون غير ما أنزل الله، ما دخل. بس العبرة مثل ما ذكرنا إنه البيئة.
هذا أخ يسأل: هل يجوز للمرأة،
عفوا بس للإسهاب، في بعض الأخوة ينكرون علي الإسهاب، يعني في مسائل بدنا نوضحها. بدنا نوضحها، انتبهوا لهذه المسائل حتى تربطوا الأمور. في النبي عليه الصلاة والسلام في مرة، يعني لما دعا الصحابة الهجرة من مكة فهجروا، لأن كان يستضعف المسلم في دينه. في ناس من الصحابة رضي الله عنهم أسلموا في مكة وما قبلت نسوانهم، تهاجر، وين بدك تروح؟ تتركنا هناك ما في بيت، وبدنا ننزل بالمسجد او ننام عند العالم، وهون مرتاحين وعندنا جنينه وعندنا حديقه وعندنا بستان وعندنا خدم وعجب. فدلوا في ايش؟ في مكه. هول الصحابه رضي الله عنهم دلوا في مكه، من كان بامكانهم يهاجروا ما هاجروا. فلما صارت غزوه بدر، أبو جهل طلع لقاد النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، فهنا أبو جهل أجبرهم على الخروج معه، قال ما في حدا يدل بالمكة. يعني حتى في ناس حتى من كبار مشركي قريش يعني طلعوا خجلا. يعني أذكر أنا أمية بن خلف ما كان يطلع على القتال، فدل وراء أبو جهل ولو يا كذا يا كذا يا جبان يا وشو كذا حتى طلعوا معه. كان أبو جهل متسلطا، كان متسلطا. فهل المسلمين يخفون إسلامهم كانوا؟ فأبو جهل لكم تطلعوا معي، ما قالوا قلبي له أنا مسلم، بيقتلوا دغري، طلعوا معه فقتلوا في المعركة، فقتلوا في المعركة. ف فهنا الصحابة يعني اللي بيعرفوهم انهم مسلمين قولوا لي رسول الله يعني هؤلاء اخواننا، صحيح قتلوا بسيوفنا بس انهم مسلمين، فظنوا انه هذه معذرة لهم، فأنزل الله فيهم قرآنا قلت على إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قلت على هؤلاء الملائكة توفتهم وهم ظالمون لأنفسهم، قالوا فيما كنتم، يعني ليش ما هاجرتوا، ليش قتلتم مع أبو جهل، قالوا فيما كنتم، ليش قتلتم مع الكفار عم قتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا كنا مستضعفين في الأرض وكنا في مكة ما قلنا المجهر بالإسلام، فاضطرنا أبو جهل نطلع ما غصب عنا. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ما كان فيكم تهاجروا، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. عذر الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء الولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فلذلك الإنسان إذا في بلد يشعر أنه يفتن فيها عن دينه وما يستطيع قوي من الفتنة ما يجوز يبقى فيه، يهاجر في سبيل الله، الهجرة صارت واجبة. نفس الشيء مثلا اللي بيروح مثلا بالتجنيد الإجباري مثلا بيروح الخدمة السورية الآن مثلا يقاتل النظام يقاتل المسلمين، يقول لك أنا يا أخي مضطر روح، طيب مضطر تكون بالجنود، مضطر ومضطر هذا لا يجوز، فيك تهرب، فيك مادة هناك ولا تتعرض لقتل المسلمين. نعم
نعم. هذا الأخ يسأل هل يجوز للمرأة أن تهب نفسها للزوج دون مقابل؟
لا ما يجوز أبدا، هذا خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذه بس شريعة لك الله اصطفاك بها، واضح؟ ما في والله دعوة تقول أنا وهب نفسي، لا لازم يكون شو يعني تهب نفسها، يعني تتزوج بدون مهر، بدون مهر، هذا معنى الواهبة نفسها بدون مهر، ما بيجوز، لازم يفرض المهر، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، فإذا الواهبة نفسها لا تجوز إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. شو يعني واهبة نفسها؟ يعني هي تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، هو يقرر، هو يقرر فيها، يعني بتصير قلت له أنا بملكك، يعني خلص أنا صرت ملكا لك، قرر. فمرة امرأة رضي الله عنها يعني في أظن في المسجد كان الوضع، قامت أمام النبي عليه الصلاة والسلام قلت له وهبت نفسي لك، فالنبي ما كان بده، يعني ما كان بده إياها، فسأل يعني من يتزوجها، لأن صارت موهوبة للنبي اللي هو يقرر فيها عليه الصلاة والسلام. فقام رجل من الصحابة وقال له يا رسول أنا متزوجة، أنا سيتزوجها. فظاهر الحديث أنه حتى لم يستأذنها، ليش؟ لأن هي وهبت نفسها للنبي، يعني هو اللي يقرر مصيرها يعني في الزواج طبعا. فقال للرجل يعني من يتزوجها، فقام رجل قال رسول أنا أتزوجها. فقال هل معك شيء؟ عندك شيء مهر؟ فقال ما عندي شيء. ثم قال عندي إزاري جديد شديد. قال إن أعطيت إزارك بقيت ولا إزار عليك، أعطيت سوك عوري يعني على البيت عوري، ما عنده شيء. فقال له هل تحفظ شيء من القرآن؟ هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم عندي سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن، يتعلمها هالسور اللي انت حافظها وهذا مهرها. مهم لم يخرجها بدون مهر، لم يخرجها بدون مهر. لذلك في النساء وهبت نفسها النبي عليه الصلاة والسلام، بس على حد علمي ما في ولا واحدة قبلها صلى الله عليه وسلم، يعني كل نسائه نساء النبي ما كنا يعني واهبات أنفسهن، لا النبي هو خطبهن من أهلهن إلى آخره، ما شو اجوا وهبه يعني لا.
نعم. هون اخ يسال عن نصيحه تقدمونها للشباب في الاقبال على العلم.
الاسلام العلم يعني اول شيء يساعدك، ليس فقط علم الشرعي خاصه، يساعدك في حياتك الدنيا والاخره، في الآخرة فيها مرتبة عظيمة عند الله تعالى. إذا أهل العلم في الآخرة لهم مراتب أعلى من مراتب سائر المؤمنين. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، يعني لهم كلمة في الآخرة، لهم مقام. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، هذه في الآخرة. في الدنيا العلم ينير لك طريقك. اليوم كثير مسلمين بيكون إنسان مسلم ملتزم وبيصلي ويصوم، بس لا يعرف كيف يعني يسير في الأمور وفق ما يرضي الله عز وجل. يعني مثلا أنا مرة أحد الأخوات سألتني إنه يا أخي أنا الحمد لله بصلي وبصوم وبتصدق وكل شيء أطيع ربي، ويجيني مرض، فأنه كيف يصيبني هيك؟ يعني أنا ما كثير يعني صالحة. فهذا من نقص العلم، هذا من نقص العلم. لأنه أنت هل تظنين أن إذا الإنسان كان صالحا لا يبتلى؟ شو بيظنوا؟ يا رب نحن أطعناك كامل الطاعة. فما بيفهم منها أنه يدل دائما حياة هنية رخية، ما فيها ابتلاء، ما فيها عذاب، ما فيها وجع، ما فيها ألم، ما فيها امتحان، ما فيها ابتلاء. هذا خطأ، هذا الفهم خطأ. المؤمن يبتلى. طيب ليش يبتلى؟ الابتلاء قد يكون لتكفير سيئاته، أو لو ما عنده سيئات أخي قد يكون يختبر الله إيمانه، هل يصبر ولا لا يصبر. وإذا اختبره مرات رب العالمين طلع عنده صبر، يبتليه لرفع درجاته عند الله. إذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس ابتلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني شوف النبي بيّن أنه أكثر الناس تبتل الأنبياء اللي أشد الناس إيمانا، مش مثل ما فهمت هالأخت أنه أنا يعني كوني صالح ما لازم أبتلى. لا بالعكس تبتلى، ولكن شوف من رحمة الله المتابع الحديث أشد الناس ابتلاء ثم الأمثل في الأمثل، ثم قال ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه من البلاء. شوف رحمة الله بالعبد. في عباد ما بيصبروا على البلاء، في عباد ما بيصبروا، فالله بيخفف عنهم. إذا نزل مرض بيكون خفيف، مصيبة بيكون خفيفة، ما بيصبر حتى لا يكفر والعياذ بالله. في ناس بيصبروا فالله بيزيد لهم جرعة البلاء حتى يرفع درجاتهم في الآخرة. في حديث فيه ضعف ولكن أذكره للاستئناس به بهالمعنى، حديث قدسي يقول تعالى وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسدت عليه دينه، أدبر أمر عبادي بعلمي فيهم وأنا العليم الخبير. في عبد بتلاقيه إذا مريض يا رب بيصلي وزو ما في أدم منه، صار عنده صحة وقوة بيبطش بالناس. فذلك الله تعالى في عباد بيحبهم، ما بيعطيهم الصحة حتى لا يبطش، لأن يعلم إذا هذا صار صحيح يبطش بيتركه مريض حتى لا يفسد دينه عليه. فالله تعالى له حكم في ذلك. فالمسلم لما ماشي أنت في الحياة وعارف أنه أنا هون صار هيك، معناته في دين الله في سنن الله هيك ابتليت، معناته في شيء. طيب أول ما يبتلى الإنسان لا شك بده يخطر باله أنه أنا عن تقصير. إذا السلف رضي الله تعالى عنهم كان أهم شيء السلام، إذا الولد مثلا خسر بالتجارة فكر أنه أوف أنا في شيء، هذا التفكير صحيح، ضيعت مصاري. ما تنتبه يا عبد الله، أنت في شيء غلط عمله بالمال، اخذ مال بغير حق، هذا الخاطر صحيح شرعا، ضيعت مال خسرت كذا، بدك ترجع الحسابات. ما يلزم، ما ضروري يكون عامل شيء، بس ترجع حساباتك. إذا كان السلف إذا واحد منهم خسر بيروجع دغري حساباته كلها، بيعمل جردة، شو عامل شيء أنا معصية ابتليت بها؟ لأن غالبا البلاء يكون عن شو؟ عن معصية. صحيح إن الأنبياء ما عندهم معصية ابتلوا، هنا اللي رفع الدرجات، هذه مرحلة الأولى بالبلاء. بس في الابتلاء أغلب الناس الابتلاء بسبب المعاصي، يقول تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا أغلب بلاء الناس اليوم. فأنت إذا في مصيبة أصبتها لك تعمل حساباتك، ليش أنا أصبت البلاء؟ ضيعت مصاري، معناتها أنا لعبان بالمصاري، في شيء عامله غلط، إيه خدمار بغير حق، خسرت بالتجارة، في شيء غلط عم بعمله، صحتي مرضت برجع، أنا معناتها مقصر بالطاعة أو عمل معصية جسدية. هيك كان السلف رضي الله عنهم يعملوا الحسابات، وهي الحسابات مضبوطة يا أخوة الإسلام. لذلك الشاهد بالحديث ونحن نتذكر، وذكرنا لكم قصص كثيرة عن أبو الحسن القطان لما ابتلي بذهاب بصره فرجع حساباته وقال كنت أنا بأيام الشباب كنت كثير أفتخر بعلمي وأفاخر الناس به وكذا، فالله ابتلاه بال، يقول هذه والله أعلم بسبب ذلك. وابن سيرين لما ابتلي بالإفلاس تذكر أنه من 40 سنة عير رجلا بفقره. فالسلف كانوا يراعوا هذه المسائل. لذلك هذا علم. إذا الإنسان عنده هذا العلم بيعرف شو عم بيصير معه، يعني بيعرف شو عم بيصير معه، عم يحكي عن علم. إذا أنا مثل يوم مرت ليش بعرف حولي، ليش إذا كان أنا كذا بعرف حولي ليش. في ناس حتى اليوم تتخبط بجهلها، أنه بيقول لك أنا يا أخي ماني، ما في داعي أشتغل، كله مقدر، الرزق مكتوب. هذا جهل، عليك أن تعمل. الإسلام ما أمرك بهذا. فالشاهد بالحديث أنه العلم ينير لك الدرب، الحياة الدنيا ودرب الآخرة، والله أعلم. أنا عفوا أسئلة أنتم بتقدروا الوقت، لما تلاقوا طال الوقت خلص وقفوا أسئلة. نعم أبو علام. هلا نترك الامر لهم، نترك الامر لهم، بس ان حتى الان ما قدروا احدا، ان هذه المسائل يقدرها اهل البلد، يعني هم اعلم يعني بطريقه الاسر، بنوع الماسورين، بما وعدوا الناس به قبل المعركه. يعني وعدوا كثير ناس انه اذا استسلمتوا ولا كذا ما عليكم شيء، ما بجوز يعني بعدين يتلوهم. بس وايد أخذ عن قوة ولا كذا، الأصل الشرعي يجوز قتله طبعا، ولكن يعني الأسير يجوز فيه 3 أشياء: المن أو الفداء أو القتل، بس هذا الحكم العام. أما بهالمعركة هن بيقدروا يشوفوا شو القواعد اللي وضعوها، بس بالشرع نعم، شرع الإسلام الأسير إما المن يعني تتركه لله بدون شيء، أو الفداء تتركه مقابل مصاري، أو القتل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في لما أسر بدر كانوا 70، ففي 2 قتلهم، ما قبل يتركهم عليه الصلاة والسلام، في 2 قتلهم، عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث قتلوا، والباقي فداهم عليه الصلاة والسلام. بس أولئك كان لهم ذنوب كبيرة في حرب الإسلام وإزاء النبي صلى الله عليه وسلم، تبت كيف هذيك ما كان قبل يسمعهم عليه الصلاة والسلام.
هذا أخني يسأل عن الحد المطلوب في إعفاء اللحية.
أنا سألت شيخنا أبو بكر الجزيري رحمة الله عليه، ليه شو الحد؟ النبي ما حد حدا فيها عليه الصلاة والسلام. المهم قال لي الشيخ أن تبقى مروية للوجه، يعني إذا إنسان شافك ولد عنده لحية، ما مثل بعض المشايخ المصريين تلاقي اللهية هيك بس نقطة بيضة، نقاط يعني هيك طالع الشعر أول ما طالع، بدك تشوف يجيب ميكروسكوب لتشوف اللهية. هيدي من اللحية تبقى مروية الوجه، يعني بين اللحية وبس، ما في حد محدد، ما في حد محدد، والله أعلم.
طيب السؤال الأخير عندنا هنا، هل الأموات يسمعون؟
هل
الأموات يسمعون؟
إيه طبعا الأموات يسمعون. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما جمع يعني جثث المشركين أبو جهل وأبو لهب وكذا، خطبهم قال يا فلان، يا أبا الحكم، يا عتبة، يا شيبة، يا الوليد، إني وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ الله وعد النصر وجدتوا حق انتم والله وعدكم العذاب هل وجدتوا حق؟ فقال عمر: يا رسول الله ما تخاطب من أجساد قد جيفت؟ يعني شو عم تحكي أناس يعني صاروا جيفا؟ فقال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فالميت يسمع. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رواه أبو داود أنه ما من رجل يعني كان يعرف رجلا في الدنيا يعني يموت كان يعرف في الدنيا يأتي يسلم على قبره إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. فالميت يسمع في قبره. إنك لا تسمع الموتى، المقصود بها هنا الكفار، أي لا تسمعهم سماع انتفاع ينتفعون به. يعني كان رسول حريصا على هدايتهم عليه الصلاة والسلام، فما يهتدوا، فشبههم الله بالموتى، قالوا إنك لا تسمع الموتى، أي لا تسمعهم سماع يهتدون به، لأنه موتى القلوب. فالآية المقصود بها سماع الموتى، لا تسمع الموتى، أي لا تسمع الكفار موتى القلوب، لا تسمعهم سماعا ينتفعون به. حتى نجمع بين الآيات والأحاديث، هكذا جمع أهل العلم. فلذلك الموتى طبعا يسمعون. لذلك الإنسان يا إسلام إذا كان الميت موجود الآن يغسل وكذا، ما تحكوا إلا خيرا، ما تحكوا إلا خيرا. بعدين تذكرون الحديث الصحيح ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه. ذكرناه بالاسبوع الماضي، ذكرنا من تفاسيره انه هو يتعذب اذا سمع اهله عم بيبكوا عليه، يتعذب ان يتالم نفسيا. ما انت عم يسمع، انت عم يسمع. نختم ان شاء الله.
احنا هون ما بقى في اسئله.
طيب نختم إن شاء الله الأسئلة، إن شاء الله نطيل عليكم وأنا خوف عليكم. الله يجزيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.